الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن أفضل الوصية وصية بالتقوى وإنه إذا قامت القيامة وتطايرت الصحف وفتحت السجلات ونصبت الموازين لن ينجو في ذلك اليوم إلا المتقون فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه هي الخطبة الثانية عشرة في سلسلة أسواقنا التجارية. هدف السلسلة أن تحكم شرع الله في متجرك، في معملك، في مكتبك. إنه لا نجاة لنا أيها الإخوة إلا إذا وضع الله جل جلاله يده بأيدينا، وإنه جل جلاله يمد يده بالليل لنمد نحن لنا أيدينا بالنهار. إذا مددنا لله تعالى أيدينا كان معنا، وإن تركنا طلب النصرة منه تركنا. وإن مد أيدينا لله تعالى معناه أن نحكم شرع الله في بيوتنا، وأن نحكم شرع الله في معاملنا، وأن نحكم شرع الله في أسواقنا التجارية. هدف السلسلة أن تحكم شرع الله في متجرك ومعملك ومكتبك. تحدثنا لماذا هذه السلسلة؟ دعوة الإسلام إلى العمل. متى يكون العمل عبادة؟ حكم الإسلام في المال. القرض وأحكامه في أجزاء أربعة: التعلم مدى الحياة. ومرت خطبتان بعنوان أخلاقيات العمل، وعنوان خطبة اليوم أيضاً أخلاقيات العمل في جزئها الثالث. قال الإمام الغزالي في كتابه القيم إحياء علوم الدين: الخلق الحسن صفة سيد المرسلين، وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين، وثمرة مجاهدة المتقين، ورياضة المتعبدين. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة، والمهلكات الدامغة، والمخازي الفاضحة، والرذائل الواضحة، والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين، المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة. كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن. أخلاقيات العمل تقربك إلى الله، الأخلاق السيئة في العمل تباعدك عن طريق الله تعالى. كتب أحد المهندسين في مجلة علمية صناعية يقول: يتحدث الجميع وبقلق متزايد عن الأزمة الاقتصادية ومدى استمرارها، والحق أنه توجد أزمة أخلاقية هي من أهم مسببات الأزمة الاقتصادية. ثم راح هذا المهندس يعدد بعض الأمثلة العملية الدالة على هذا الأمر، فقال: يعمل الصناعي والتاجر بعقلية إقصاء الآخر من السوق ليتسنى له التفرد بالسوق بدلاً من التنافس الشريف. يتجلى ذلك من خلال التزاحم معه على نفس المنتج بدلاً من إدخال منتج آخر بمواصفات أحسن. ومثال آخر: العمل بأسلوب الكائنات الطفيلية التي تعيش على جهد الغير من خلال سرقة جهد الصناعي بتقليد منتجه الذي قام بتصميمه ودراسته وإجراء التجارب عليه وتسويقه والترويج له، ليأتي من يحصد الثمرة من دون أن يكون له أي جهد في زراعتها، الأمر الذي يقتل الإبداع ويدفع الصناعي إلى الإحجام عن بذل أي شيء في سبيل التطوير والتحديث، لأن ثمرة ذلك ستعود لغيره، وتكون نتيجة ذلك المساهمة في تخلف المجتمع. مثال ثالث: عدم الالتزام بمواعيد التسليم بسبب التعاقد على صفقات فوق طاقة المنتج مع علمه بعدم إمكانية الوفاء، الأمر الذي يضر بمصداقية الجميع. الناس ما عاد عندهم ثقة بأحد في كلامه في موعد، ولو حلف كل الأيامين وقرأ كل القرائين ما يصدقون. والسبب أن بعض الذين يعملون في الأسواق يعيدون ويكذبون، وهم عالمون 100% بأنهم كاذبون. الأخلاق السيئة في العمل تبعدك كثيرا عن حضرة الله تعالى، ولو صليت ولو صمت ولو حججت ولو ذكرت. مثال رابع: عدم الالتزام بالنوعية والسوية المتفق عليها مع الزبون بدافع الطمع والجشع، أو بسبب عدم القدرة على التصنيع بالسوية المتفق عليها مع المنتج، مع علم المنتج بذلك منذ البدء. من يوم العقد هو يعلم بأنه لا يستطيع أن يصنع بهذه السوية، لكنه يقول سأفعل ويوقع العقد ويأخذ العربون ويأخذ الدفعات حتى إذا سلم البضاعة كانت مخالفة للمواصفات. يتبع مبدأ أضرب وأهرب، خذ يا أخي مال وبعدين لا يعود هذا الزبون. لماذا يعود؟ أصلا لا أريده، أريد غيره. الأمر الذي يزعزع ثقة الزبون بالمنتجين المحليين في البلد ويعود ضرر ذلك على الجميع. مثال خامس، دفع المستهلك إلى شراء ما يعجز عن سداد ثمنه من خلال التساهل بالدفعة الأولى. ادفع 10,000 وخذ سلعة ثمنها 500,000، ادفع 20,000 وخذ سلعة ثمنها 600,000، ما في مشكلة، المهم تورط بهذا المبلغ المالي. دفع المستهلك إلى شراء ما يعجز عن سداد ثمنه من خلال التساهل بالدفعة الأولى وبشروط التسليف. ثم ذكر هذا المهندس أمثلة أخرى ثم قال: فإذا ما أدركنا حقيقة الأزمة الأخلاقية التي نعانيها، وجب علينا أن نبدأ بمعالجة أنفسنا وأخلاقنا، ومن ثم ننطلق لمعالجة أمر الاقتصاد أو أمر الاقتصاد. من هنا أيها الإخوة تأتي هذه الخطب الأربعة في سلسلة أسواقنا التجارية لتتحدث عن أخلاقيات العمل. ولئن تحدثت الخطبة قبل الماضية عن أهمية الأخلاق في الاقتصاد، وتحدثت الخطبة الماضية عن الطريق الذي يعرف بها أحدنا عيوب نفسه وأخلاقه، فإن خطبة اليوم ستتحدث عن طرق علاج الأخلاق السيئة والتحلي بالأخلاق الحسنة. كيف تكسب الأخلاق الحميدة؟ هذا علم وهذا دراسة وهذا اختصاص. كيف أتخلق أنا بالأخلاق الحسنة؟ كيف أتخلى عن الأخلاق السيئة؟ مادة خطبة اليوم هي علاج الأخلاق السيئة وطرق التحلي بالأخلاق الحميدة. أخرج الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه في السنة التاسعة من الهجرة إلى طيء فريقا من جنده يقدمهم سيدنا علي رضي الله عنه، ففزع عدي بن حاتم الطائي، هو من قبيلة طيء، هذا عدي كان من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء جند رسول الله صلى الله عليه وسلم هرب عدي، فصبح علي القوم واستاق خيلهم ورجالهم ونساءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قهر هؤلاء القوم وأخذهم أسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى، نهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم الطائي. حاتم هذا المشهور بكرمه والمشهور بنجدته، كان قد مات وابنته الآن أسيرة بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع سائر أفراد قومها رجالا ونساء. فقالت سفانة: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني يعني الأسير ويقتل الجاني يعني يقتص للمظلوم من الظالم، ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل يعني الضعيف ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا. أنا بنت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، هذه الأخلاق هي أخلاق المؤمنين، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإن الله يحب مكارم الأخلاق. الله يحبك في سوقك التجاري عندما تصدق في الموعد. الله يحبك في سوقك التجاري عندما تلتزم بكلمتك. الله يحبك في سوقك التجاري عندما ترحم الزبون. الله يحبك في سوقك التجاري عندما تتعامل مع أمثالك في السوق تعامل الكرم والحسنى لا تعامل اللئام والخصام. قال: فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. سيء الخلق ما يدخل الجنة. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. ثم قال: ارحموا عزيزا ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين جهال، وامتن عليها بقومها فأطلقهم جميعا إكراما لها ولأبيها. كل القوم صاروا أحرار كرامة لمكارم الأخلاق. فاستأذنته في الدعاء له، هي مشركة، قالت: تسمح لي أن أدعو لك؟ فأذن لها وقال لأصحابه: اسمعوا وعوا. هذه بنت نشأت في بيت كله مكارم أخلاق، والله اسمعوا حديثها يا جماعة، اسمعوا وعوا. فقالت: أصاب الله ببرك مواضعه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها. انتهى الدعاء. قالت: أصاب الله ببرك مواضعه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها. قال: فلما أطلقها رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم وهو بدومة الجندل، اسم مكان، فقالت له: يا أخي ائتي هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، ورأيت خصالا تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. مع أنها نشأت في بيت مكارم الأخلاق، قالت: أنا بعمري ما رأيت لا أجود ولا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. فإن يكن نبيا فللسابق فضله، وإن يكن ملكا فلن تزال في عز ملكه. فقدم عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وأسلمت سفانة. مكارم الأخلاق أيها الإخوة، الأخلاق الحسنة في كل مكان، هي ركن ركين في هذا الدين، وبدون أخلاق لا نرقى أبدا، لا أفرادا ولا أسرا ولا جماعات. أيها الإخوة، أربعة طرق تعين على اكتساب الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. إذا أردت أن تعلو بأخلاقك، إذا أردت أن تتخلى عن الأخلاق السيئة التي علقت بك، وقد يعلق بأحدنا خلق سيء، هذا ممكن، فهناك أربعة طرق للعلاج. أولها المعلم. اتخذ لنفسك معلما مربيا يريك عيوب نفسك ويبصرك بتهذيبها، فإن الذي صنع أبا بكر الصديق إنما هو معلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأنا في التاريخ عن رجل اسمه أبو بكر. وإن الذي جعل من عمر رضي الله عنه فاروق الإسلام إنما هو معلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله تعالى. فأول الطرق من أجل أن تتخلى عن أخلاق سيئة وتتحلى بأخلاق حسنة، اتخذ لنفسك معلما مؤدبا. ثانيها الصاحب. اصحب صديقا صدوقا خلوقا وأديبا، لأن الأفعال الحميدة والأخلاق الفضيلة تكتسب بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم. يعديك، قالوا الطبع يسرق من الطبع. باللا شعور أنت إذا كان من حولك أصحاب أخلاق عالية، باللا شعور ستتدرب على الأخلاق العالية. تكون في سيارة مع إنسان، مع شاب لكنه أديب، فيشاهد امرأة عجوزا تقف على طرف الرصيف تريد أن تعبر الشارع، فإذا بهذا الشاب الأديب يوقف السيارة ويشير لهذه المرأة أن تفضلي. هذا الموقف سيبقى عالقا في ذهنك، وغدا إذا ركبت سيارتك ستفعل مثل فعلته. وربما رأيت إنسانا بلا أدب يرى فتيات يريدن أن يعبرن الشارع وهو في سيارته، وإذا به يقرع زموره بصوت عال، أو يسرع في مشيته، أو يلقي عليهم كلمات ساقطات حتى يضحك هو ومن حوله. إذا كان أصحابك من هذه الطبيعة أنت ستتجه في نفس هذا الممشى. الأخلاق الحميدة تكتسب بالمشاهدة. عندما ترى شاباً إذا مر أمامه رجل كبير نهض له وقام على قدميه احتراماً لهذا الرجل الكبير والمسن والعجوز، غداً إذا مر أمامك رجل عجوز ستقوم مثل قومة ذلك الشاب. لكنك إذا كنت تصاحب شباباً يجلسون على كراسيهم، وإذا مر كبار السن بقوا جالسين وضعوا قدماً على قدم، لا يحترمون كبيراً ولا صغيراً، سيعدونك بأخلاقهم السيئة. الصاحب دواء نافع لتحسين الأخلاق، لأن الأفعال الحميدة والأخلاق الفضيلة تكتسب بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم، وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح، إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعاً. ثالث هذه الطرق، أولها المعلم وثانيها الصاحب وثالثها مجاهدة النفس. نفسك كنفسي لا تحب الأخلاق الجيدة، تحب أن تتفلت من كل ضابط، تحب أن تجلس كيف شاءت، وأن تنطق كيف شاءت، وأن تأكل كيف شاءت، وأن تضحك متى شاءت، وأن تصمت وأن تتكلم كيف تريد. النفس لا تحب الانضباط، فإذا تركت نفسك كما تريد بقيت مع أخلاق سيئة. لكنك إذا جاهدت نفسك وغالبت نفسك وضغطت على نفسك حتى تنضبط بالأخلاق الحسنة، فإن هذا دواء نافعا للتحلي بالأخلاق الحسنة. جاهد نفسك الأمارة بالسوء واحملها حملا على فعل الخير وترك القبيح والانضباط بالأدب والشرع، حتى يصير الخير عندها عادة. قال الإمام الغزالي: من أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود يرى في نفسه البخل. ومن الممكن أن يكون الإنسان بخيلا وأراد هو أن يتخلق بخلق الجود والكرام. قال: فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود وهو بذل المال، فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا، يعني يدفع مالاً، يساعد الآخرين، يطعم الآخرين، يقدم ضيافة للآخرين مع أن نفسه لا تحب. لا يزال يتعاطى فعل الجواد تكلفاً، يجبر نفسه على النفقة ويواظب على هذا الفعل تكلفاً مجاهداً نفسه فيه، حتى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواداً. يعني من كثرة ما يغالب نفسه بالإنفاق يصير الإنفاق عنده عادة. وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر أو الكبر، يرى نفسه متكبرا على الناس ويريد أن يجعل من نفسه متواضعا، قال: فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين. إذا كنت جالسا مع أصحابك في جلسة قم أنت واخدمهم كالخادم بالضبط. نفسك لا تحب، نفسك تحب أن تجلس وأن يخدمك الآخرون، لكن إذا رأيت في نفسك كبرا قم أنت واخدم الناس. قدم الحذاء لأبيك أمام الناس، قدم الحذاء لأمك أمام الناس، نفسك ستولول من هذه الفعلة. لكن بتكرار هذا العمل من أفعال المتواضعين تصير نفسك متواضعة. فالطريق الثالث للتحلي بالأخلاق الحسنة أن تغالب نفسك وأن تجاهدها حتى تلتزم بأعمال أصحاب الأخلاق الحسنة. والطريق الرابع والأخير الدعاء. سل الله تعالى أن يهبك الأخلاق الحسنة، اللهم حسن أخلاقنا، لأن من الأخلاق الحسنة أخلاقاً هي منائح من الله تعالى. وإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً، وإذا أبغض الله عبداً منحه خلقاً سيئاً. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يدعو حيناً آخر فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. جميل أن يكون شكلك حسناً، لكن الأجمل أن يكون خلقك أحسن. أيها الإخوة، هذه هي الطرق الأربعة لمعالجة الأخلاق السيئة واكتساب الأخلاق الحميدة: المعلم والصاحب ومجاهدة النفس والدعاء. وفي ختام هذه الخطبة أعرض عليكم المطلوب العملي منها، وهو استمرار للنتيجة العملية للخطبتين الماضيتين. راعي وأنت في عملك في سوقك التجاري 20 وصية تعنى بالأخلاق. عرضت عليك منها في الخطبتين الماضيتين 5، وهذه 5 ثالثة، وتأتيك الباقية في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. الصفة 11 المطلوب أن تراعيها وأنت في عملك: احترم زملائك في المهنة. إن كنت تاجراً فاحترم التجار الآخرين، إن كنت صانعاً فاحترم الصناع الآخرين، إن كنت طبيباً فاحترم الأطباء الآخرين، إن كنت موظفاً احترم الموظفين الآخرين. احترم زملائك في المهنة وتعاون معهم على الخير. 12 كن أميناً في تقييم زملائك في المهنة. أحياناً يأتيك من يسألك عن جارك، ما أخباره؟ كن أميناً واعلم بأن الله يسمعك. أحياناً يأتيك مريض معه وصفة كتبها أحد الأطباء لمرضه، كن أميناً في تقييم هذا الدواء، ولا تقل له موهماً له بعلمك وجهل الآخرين: من الذي كتب هذا الدواء؟ أيعقل أنه طبيب؟ وهذا القائل كاذب ويعلم أن هذا الدواء هو أنفع دواء للحالة، لكنه يريد أن يتباهى على هذا الرجل بأنه هو العالم وغيره ليسوا بعلماء. كن أميناً في تقييم زملائك في المهنة، واعلم بأن الله يسمع كل ما تقول ويسجله عليك. 13 تبادل الخبرات معهم وتجنب الإضرار بهم. لا تنوي في أي صفقة أن تضر بالآخرين، لا تغرق الأسواق إضراراً بفلان، لا تبني محلاً أو تفتح محلاً أمام محل فلان لأجل كسره، لا تبني معملاً أمام معمل فلان لأجل أن تريه من هو ومن أنت. قاعدة شرعية عريضة هي حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها: لا ضرر ولا ضرار. تجنب الإضرار بالآخرين. 14 اجتنب الاحتكار وارفعه أو اعمل على رفعه إن وجد. 15 والأخير ساعد أفراد مجتمعك مالياً ما أمكن. ساعد أفراد مجتمعك مالياً ما أمكن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.